بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
في واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سيبويه معرفة علم بعد سيبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة المقدرة. فإذا الإعراب على قسمين. هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، ويخص الاستصحاب بالشبهة الموضوعية. كان الكلام في مبحث الاستصحاب، وتقدم الكلام فيما يرتبط بمعنى الاستصحاب، وأيضا تم الفراغ من مبحث ما هو الدليل على حجية الاستصحاب. وصل بنا الكلام إلى حدود دائرة مبحث الاستصحاب، مقدار ما يثبت بدليل الاستصحاب. وهنا كلام يقع في جهتين. الجهة الأولى: هل أن دليل الاستصحاب، وهذا معناه مقدار، ما هو مقدار ما يثبت بدليل الاستصحاب، هل أن دليل الاستصحاب يشمل مورد الشبهات الحكمية والموضوعية معا، أو أن دليل الاستصحاب مقدار ما يثبته هو مورد جريانه في الشبهات الموضوعية دون الشبهة الحكمية؟ وبعبارة مبسطة، هل أن الاستصحاب كما يجري في الشبهة الموضوعية يجري في الشبهة الحكمية، أو يختص تطبيق الاستصحاب في مورد الشبهة الموضوعية فقط؟ اتجاهان عند علمائنا. الاتجاه الأول هو جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية. في الشبهة الحكمية، كما إذا كنا على يقين بطهارة الماء فأصابه المتنجس فشككنا في بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء الطهارة، وهذا هو مورد جريانه في شبهة حكمية. في شبهة موضوعية، كما إذا كنا على يقين بعدالة زيد فشككنا في بقاء العدالة نستصحب بقاء العدالة، واستصحاب بقاء العدالة هو من قبيل استصحاب في شبهة موضوعية، لأن العدالة موضوع لحكم شرعي وهو جواز الائتمام. تقدم أمثلة ذلك. الاتجاه الأول يرى أن الاستصحاب كما يجري في مورد الشبهة الموضوعية كذلك يجري في مورد الشبهة الحكمية. والوجه في ذلك هو التمسك بإطلاق دليل الاستصحاب.
دليل الاستصحاب يقول ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، والرواية مطلقة، لم تقيد الرواية، لم تقيد الرواية أن دليل الاستصحاب مقيد بالشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية، الرواية مطلقة. وفي الصحيحة الثانية ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، لم تقل في الشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية. إذن الاتجاه الأول يتمسك بإطلاق دليل الاستصحاب مع عدم وجود ما يقيد ذلك الإطلاق، فلا يوجد ما هو ما يقيد إطلاق دليل الاستصحاب، فنتمسك بإطلاق دليل الاستصحاب لشموله لمورد الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية. إذن الاتجاه الأول يتمسك بالإطلاق، أي إطلاق دليل الاستصحاب، ولا يوجد ما يقيد ذلك الإطلاق. الاتجاه الثاني يرى أن دليل الاستصحاب لا يجري إلا في مورد الشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية، فيرى اختصاص دليل الاستصحاب بالشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية. يقول السيد وعلى مدعي الاختصاص أن يبرز المخصص القرينة. على أي أساس؟ بعد القول بأن دليل الاستصحاب مطلق إذن يشمل الشبهتين، فمن يدعي اختصاص دليل الاستصحاب بالشبهة الموضوعية وعدم جريانه بالشبهة الحكمية عليه أن يبرز المقيد المخصص القرينة على الاختصاص. فإذن مطالب الاتجاه الثاني الذي يرى اختصاص دليل الاستصحاب بالشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية أن يبرز قرينة على الاختصاص، وهذه القرينة أحد وجهين، أحد أمرين. قال ولا شك في أن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية هو المتيقن. نحن نبرز القرينة الأولى، من يدعي الاختصاص يقول القرينة على الاختصاص هو سياق دليل الاستصحاب، حيث أن دليل الاستصحاب جاء في مورد ذكر شبهة موضوعية، فيكون المورد الذي جاءت فيه هذه الرواية يكون قرين على تقييد دليل الاستصحاب بالشبهة الموضوعية. نحن بالأمس أكدنا على هذه النقطة، قلنا أن السائل يسأل عن شبهة موضوعية أو عن شبهة حكمية، عن شبهة موضوعية. قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، يعني كان على يقين أنه توضأ، أتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ التفت جيدا في هذا المقطع، يسأل زرارة عن شبهة حكمية باعتبار أن زرارة لا الخفقة والخفقتان حقيقتهما واضحة عند زرارة أو ليست واضحة؟ واضحة، هو يعلم حقيقة المصداق، يعلم ما هي الخفقة وما هي الخفقة، ولكنه يسأل هل أن الخفقة والخفقتان توجبان من نواقض الوضوء أو ليس من نواقض الوضوء. إذا يسأل عن شبهة حكمية. هو ليس جاهلا بالمصداق، وهو ما معنى الخفق وما معنى القفق، يعلم بهم، إنما يسأل عن الحكم. ولهذا في هذا المقطع السؤال عن شبهة حكمية. أو لك أن تعبر بتعبير ببيان بتعبير آخر، بوجه آخر، بتقريب آخر، ما شئت فقل، أن زرار يعلم أن النوم من نواقض الوضوء، يعلم بذلك، ولكن هل الخفقة والخفقتان ينطبق عليهما مفهوم النوم أو لا ينطبق عنهما مفهوم النوم؟ فهو يسأل عن شبهة مفهومية حكمية. فقال له الإمام عليه السلام: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين، إذن هنا يريد الإمام أن يجيب زرارة أن مفهوم النوم الذي هو من نواقض الوضوء هو نوم الجميع، نوم العين ونوم الأذن ونوم القلب، إذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء، يعني هذا هو الذي يحقق مفهوما نوم. إذن مفهوم النوم عبارة عن نوم، عبارة عن نوم العين والأذن، هذا هو مفهوم النوم. فزرارة يسأل عن مفهوم النوم، هو يعلم أن النوم من نواقض الوضوء، ولكن ما هو مفهوم النوم؟ وبالتالي إذا حصل شك في المفهوم يرجع الشك إلى شبهة حكمية، ولا لا لا ليس جهل زرارة يرتبط بحقيقة المصداق، إنما يرتبط بالمفهوم. هذا المقطع الأول من الرواية قلت، هذا الآن محل الشاهد في قلت المقطع الثاني، قلت: فإن حرك على جنبه شيء، شيء في هو نائم، أو لا تقول هو نائم، جالس هذا مستلقي، حصلت له خفقة أو خفقتان، وتحرك بجانبه شيء، فإن حرك على جنبه شيء ولكن لم يعلم به، قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمرا بين. هنا زرارة فإن حرك في جنبه على جنبه شيء ولم يعلم به، هنا يسأل عن شبهة موضوعية، عن شبهة مصداقية. كيف؟ بالبيان الذي تقدم بالأمس، أن زرارة يعلم أن النوم ناقض للوضوء، التفت جيدا، ويعلم أن النوم ناقض للوضوء، ولكن هذا هل هو مصداق من مصادق النوم أو ليس مصداق من مصادق النوم؟ فالسؤال عن شبهة موضوعية، الحركة القريبة التي تحدث بجانب الإنسان ولا يعلم بها، هل هي من مصادق النوم الناقض أو ليست من مصادق النوم الناقض؟ إذن هنا الشبهة شبهة موضوعية، هل الحركة، التفت جيدا للتعبير، هل الحركة القريبة التي تحصل بجانب الإنسان ولا يعلم بها مصداق من مصادق النوم الناقض أو ليست مصداقا من مصادق النوم الناقض؟ إذن هو لا يسأل عن حكم النوم الناقض، يعلم أن النوم، لا يسأل عن حكم النوم، يعلم أن النوم من نواقض الوضوء، إذن يسأل عن مصداق. فيقول له الإمام عليه السلام: فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. إذن الحاصل أن زرارة يسأل عن شبهة موضوعية، وهي أن الحركة القريبة إذا حصلت ولم يعلم بها الإنسان هل هي مصداق من مصادق النوم الناقض أو ليست مصداقا من مصادق النوم الناقض. فمورد الرواية هو مورد شبهة موضوعية. وعندما يقول الإمام فإنه على يقين من وضوئه، إذن كان متيقنا أنه على وضوء، فيستصحب بقاء الوضوء. فنتمسك بمورد الرواية لأنه هو القدر المتيقن. إذن القرينة الأولى التي بها يستفاد اختصاص الرواية بالشبهة الموضوعية هو مورد الرواية، حيث أن مورد الرواية جاء في شبهة موضوعية فنتمسك بمورد الرواية. هذه القرينة ليست مقبولة عند كثير من الأعلام، والوجه في ذلك هو هذه القاعدة أن المورد لا يخصص الوارد. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الآية المباركة موردها الحج، ولكن إذا كان موردها الحج لا يعني أنها خاصة بباب الحج، بل تنطبق على كل شعيرة من الشعائر، فكل شعيرة من شعائر الله تكون إحياؤها من التعظيم. وهذا معنى ما يقال المورد صحيح موردها الحج، لكن لا يخصص الوارد، لا يخصص أن الآية واردة فقط للحج، بل تشمل جميع شعائر الله. صحيح الرواية صحيحة زرارة، كان السؤال عن ناقضية الوضوء، كان السؤال عن شبهة موضوعية، ولكن موردها لا يخصصها، لا يخصص الرواية. المورد لا يخصص الوارد، وهذا معناه أن المورد لا يمنعه الإطلاق ولا ينفي الإطلاق ولا يمنع حتى من انعقاد الإطلاق، تبقى الرواية مطلقة، والقدر المتيقن لا يمنع من انعقاد الإطلاق. مورد الرواية يمنع انعقاد الإطلاق أو لا يمنع؟ لا يمنع من انعقاد الإطلاق ولا ينفي العام، تبقى الرواية مطلقة وتبقى عامة. ومجرد أنها ومجرد أن زرارة سأل عن شبهة موضوعية يقال هذا من باب المثال فقط. مورد السؤال شبهة موضوعية لا يعني أن دليل الاستصحاب خاص بالشبهة الموضوعية، يبقى عام. وهذا معنى ما يقال أن المورد أو قل القدر المتيقن لا يمنع من انعقاد إطلاق، تبقى الرواية مطلقة، وإنما هذا من باب المثال ليس أكثر. إذن هذه القرينة لا تصلح. ولهذا يقول ولا شك في أن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية، شوف، هو المتيقن من دليل الاستصحاب. لماذا متيقن؟ لأنه هو مورد الرواية، لأن صحيحة زرارة التي ورد فيها إعطاء الإمام للاستصحاب تتضمن شبهة موضوعية. ما هي الشبهة الموضوعية؟ وهي أن الحركة القريبة التي تحصل بجانب الإنسان ولا يعلم بها مصداق من مصادق النوم الناقض أو ليست مصداقا، هذه شبهة موضوعية. وهي الشك في طرو النوم الناقض، يعني هل تحقق النوم أو لم يتحقق النوم، تحقق النوم أو لم يتحقق النوم. ولكن هذا لا يمنع عن التمسك بإطلاق كلام الإمام في قوله ولا ينقض اليقين بالشك، لإثبات عموم القاعدة لجميع الحالات. ما معنى جميع الحالات؟ يعني شبهة موضوعية أو شبهة سؤال، لماذا لا يمنع؟ باعتبار أن المورد لا يخصص وارد أن القدر المتيقن لا يمنع من انعقاد الإطلاق. فعلى مدعي الاختصاص أن يبرز قرينة غير هذه القرينة وهي المورد، التمسك بالمورد أو التمسك بالقدر المتيقن على تقييد هذا الإطلاق. يأتي إن شاء الله في الحلقة الثانية أن هناك قرينة أيضا على الاختصاص ثانية وهي التمسك باللام. لا تنقض اليقين، أي يقين؟ اليقين، هذه اللام لام عهدية، يعني اليقين الذي كنت عليه، واليقين الذي كنت عليه هو يقينك من الوضوء، فهذه اللام تشير إلى ما كنت على يقين به وهو الوضوء، فتشير إلى شبهة موضوعية باعتبار أن اللام هنا لام عهدية. وأجاب الأعلام أنه لا، ليست اللام لام عهدية، إنما اللام هي لام طبيعية، لام جنسية. بل حتى لو قلنا بأن اللام لام عهدية مع ذلك لا تصلح أن تكون قرينة. لماذا؟ هذا موكول إلى الحلقة الثانية إن شاء الله والثالثة. نحن نريد أن نذكر فقط هذه النقطة، أن الإمام عليه السلام عندما سأله زرارة هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض، قال لا، حتى يستيقن، حتى يجي أمرا بين. بعد ذلك الإمام ماذا قال؟ قال ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. الإمام عليه السلام كأنه يريد أن يؤسس قاعدة لزرارة، يقول له يا زرارة أجبتك عن السؤال أن وضوءه يكون صحيحا، وضوءه لا ينتقض، تم الجواب، انتهى الجواب. الإمام في صدد بيان قاعدة عامة وهي لا تنقض اليقين أبدا في الشك. فمقتضى كون الإمام في مقام تأسيس قاعدة عامة، إذن لا معنى لتخصيصها بالشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية. صحيح وإن كان مورد السؤال هو عن شبهة موضوعية، إلا أن الإمام عن خصوص هذا السؤال أجاب أو لم يجب؟ أجاب، قال لا، حتى يستيقن، حتى يجي أمر بين، تم الجواب. الإمام بإمكانه أن يكتفي بهذا الجواب. هذا نظير ماذا؟ نظير أن يأتي سائل ويسألني ويقول شيخنا أشك أن هذا حلال أو حرام، أستطيع أن أقول له ماذا؟ أقول له حلال، ما دمت تشك إذن هو حلال، يتم الجواب تام أو غير تام؟ تام. ولكن تارة أقول له كل شيء تشك في حليته فهو حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. الآن أنا أؤسس قاعدة ولا أؤسس قاعدة؟ أؤسس قاعدة للمكلف. كذلك الإمام عليه السلام عندما سئل من قبل زرارة عن هذه الحالة، عن هذا المورد، أجابه الإمام لا، يعني يبقى على وضوئه. الإمام يكتفي بهذا الجواب، لكن الإمام بعد ذلك أردفه بماذا؟ بتعليل. ما هو التعليل؟ ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، على نحو التأديد. صحيح مورد الرواية هو شبهة موضوعية، لكن نحن نتمسك بذيل الرواية، وذيلها بيان قاعدة عامة وتعليل ارتكازي، كأن الإمام في مقام تعليم زرارة سبب عدم انتقاض الوضوء. لماذا لا ينتقض الوضوء؟ لأن العلة ما هي؟ لأن اليقين لا ينقض بالشك. إذن الرواية مساق تعليل، فنتمسك بعموم التعليل لشمول دليل الاستصحاب للشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. هذا فيما يتصل بالجهة الأولى. فتلخص عندنا أنه لا فرق سواء كان المورد من شبهة موضوعية أو شبهة حكمية، فدليل الاستصحاب يكون شاملا لكلا الموردين. الجهة الثانية أيضا حول مقدار ما يثبت بدليل الاستصحاب. هل أن دليل الاستصحاب يشمل مورد الشك في الرافع والشك في المقتضي، أم يختص بالشك في الرافع دون الشك في المقتضي؟ توضيح ذلك، ما معنى الشك في الرافع وما معنى الشك في المقتضي؟ تفت جيدا. الحالة المتيقنة، كل استصحاب لا بد أن يسبق بيقين، يقين سابق وشك لاحق. المتيقن وهو متعلق اليقين، لأن مستحيل أن يتحقق يقين من دون متيقن. يقين يعني هناك متيقن. المتيقن على قسمين، تارة يكون المتيقن ذات طبيعة ممتدة غير محدودة بحد، بمعنى لو خليت وطبعها بقيت على حالها من دون تغير أصلا. نظير ماذا؟ نظير طهارة الماء. إذا كنت على يقين بطهارة الماء، إذن الحالة المتيقنة ما هي؟ طهارة الماء. لو خليت وطبعها طهارة الماء تبقى أو لا تبقى؟ تبقى. إذن متى ترتفع طهارة الماء؟ إذا وجد عامل خارج عن طبيعة الماء كوقوع النجاسة مثلا أو وقوع المتنجس مثلا، هنا يرفع الطهارة. وإلا الطهارة بطبعها تبقى ممتدة إلى أبد الآبدين زمانا. القسم الثاني، أن تكون الحالة المتيقنة ذات طبيعة هي محدودة، يعني ليس لها قابلية البقاء والاستمرار. طهارة الماء تبقى مستمرة أو لا تبقى؟ ذات طبيعة مستمرة باقية. أما عندنا حالة متيقنة ذات طبيعة هي بطبيعتها لا تقبل الاستمرار والبقاء، وإنما هي بطبيعتها محدودة زمانا. نظير ماذا؟ نظير النهار. إذا كنت على يقين بنهار شهر رمضان، النهار ذات طبيعة ممتدة إلى أبد الآبدين أو هو محدود؟ محدود. بمجرد غياب الحمرة، بمجرد تحقق الحمرة المشرقية ينتهي النهار أو لا ينتهي؟ ينتهي. أو بمجرد سقوط القرص ينتهي النهار أو لا ينتهي؟ خب ينتهي. إذن ذات النهار طبيعة ليس لها قابلية البقاء والاستمرار، بل هو من بدايته أمده محدود زمانا بخلاف طهارة الماء. إلى يوم القيامة يبقى الماء طاهرا لولا العامل الخارجي. واضح هذين الصنفين. نأتي إلى الصنف الأول، إذا كانت الحالة المتيقنة ذات طبيعة قابلة للبقاء والاستمرار، إذن السؤال ما هو الشك، ما هو منشأ الشك في بقائها؟ يعني إذا كنت متيقنا بطهارة الماء والمفروض أن طهارة الماء ذات طبيعة قابلة للبقاء والاستمرار، منشأ الشك في البقاء، إذا حصل عندك شك في بقاء الطهارة، نسأل ما هو منشأ الشك في البقاء، في بقاء الطهارة؟ احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال أن منشأ الشك في بقاء طهارة الماء هو نفس طهارة طبيعة طهارة الماء. قلنا هذا الاحتمال باطل، لأن طبيعة طهارة الماء ذات طبيعة قابلة للبقاء والاستمرار. إذن ما هو منشأ الشك؟ هو الاحتمال الثاني، وهو هل وجد عامل خارجي يرفع الطهارة، طهارة الماء أم لا؟ وهذا ما يسمى الشك فر رافع. ليس منشأ الشك هو في طبيعة الماء، إنما منشأ الشك هو هل وجد عامل خارجي يرفع الطهارة أو لا يوجد. هذا ما يسمى الشك فالرافع. وإلا الطهارة ذات طبيعة، تفجيدا للتعبير، ذات طبيعة مستحكمة، لولا الرافع تبقى. أما الصنف الثاني كالنهار، نهار شهر رمضان مثلا، كنت على يقين بتحقق نهار شهر رمضان، الآن لا أعلم، بقي النهار فأبقى على الصوم، أو انتهى النهار فيتحقق الإفطار، وقت الإفطار أشك. سؤال منشأ الشك ما هو؟ الشك في بقاء النهار، ليس الرافع، إنما باعتبار أن النهار ذات طبيعة ليس قابلة للامتداد والبقاء، هو بطبعه يبقى مستمرا أو لا يبقى، هو محدود. إذن منشأ الشك يرجع إلى ذات الطبيعة، وهذا ما يسمى الشك في المقتضي، يعني باعتبار أن النهار ليس له اقتضاء البقاء والاستمرار، هو بطبعه لا يقتضي البقاء والاستمرار. فمنشأ الشك في بقاء النهار لا يرجع إلى أن هناك رافع عامل خارجي، بل يرجع إلى أن النهار ليس له اقتضاء للبقاء والاستمرار. هذا ما يسمى الشك في المقتضي. بعد وضوح هذا المصطلح، الشك في الرافع والشك في المقتضي، نقول دليل الاستصحاب يشمل الحالتين أم يختص بحالة دون حالة؟ هنا اتجاهان أصوليان. الاتجاه الأصولي يرى الإطلاق تمسكا بإطلاق دليل المطلق، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، لم يقيده بالشك بالرافع دون الشك في المقتضي. وعلى مدعي الاختصاص أن يبرز قرينة على الاختصاص، ومقيد ومخصص. إذن شمول دليل الاستصحاب لموارد الشك في الرافع والشك في المقتضي هو من باب التمسك بإطلاق دليل الاستصحاب. فلهذا نقول إذا شككت في بقاء طهارة الماء فاستصحب بقاء الطهارة، وهذا من موارد استصحاب الشك في الرافع. إذا شككت في بقاء نهار شهر رمضان فاستصحب بقاء نهار، وهذا هو مورد الشك في المقطع، يجري في الموردين. مثلا كنت على يقين بأن فلانة زوجة، كنت على يقين بالزوجية، أشك في بقاء الزوجية، هنا نستصحب بقاء الزوجية، هذا من استصحاب الشك في الرافع أو في المقتضي؟ في الرافع. لماذا؟ لأن الزوجية ذات طبيعة تستمر أو لا تستمر؟ تستمر. لولا الرافع، افرض مثلا الرافع إما الطلاق إما الارتداد إما طروع عيوب الفسخ مثلا، الزوجية تبقى إلى أبد الآبدين زوجة لولا الرافع. إذن منشأ الشك في بقاء الزوجية هل وقع طلاق أو لم يقع؟ إن رافع. هل وقع ارتداد أو لم يقع؟ رافع. هل وقع عيب من عيوب الفسخ أم لم يقع؟ رافع. فلهذا استصحاب بقاء الزوجية يكون من موارد استصحاب الشك في الرافع. قال الشك في البقاء، هذا الاتجاه الأول. والاتجاه الثاني يرى اختصاص جريان الاستصحاب أي في أي مورد؟ فقط في مورد الشك في الرافع دون الشك في المقتضي، وهذا الذي يذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، ويبرز قرينة، لأنه لا يبرز قرينة. القرينة التي يبرزها تأتيكم إن شاء الله في الحلقتين القادمتين. والشك في البقاء هو الشرط الأساسي الآخر لجريان الاستصحاب، ويقسم الأصوليون الشك في البقاء إلى قسمين تبعا لطبيعة الحالة السابقة التي نشك في بقائها، لأن الحالة السابقة وهي المتيقنة قد تكون قابلة بطبيعتها للامتداد زمانا، وإنما نشك في بقائها. إذن منشأ الشك ما هو؟ نتيجة لاحتمال وجود عامل خارج وليس نفس الذات الطبيعة أدى إلى ارتفاعها. ومثال ذلك طهارة الماء، فإن طهارة الماء تستمر بطبيعتها وتمتد إذا لم يتدخل عامل خارجي، وإنما نشك في بقائها لدخول عامل خارجي في الموقف، وهو إصابة المتنجس للماء، وهذا ما يسمى الرافع الوجودي. يعني هل وجد المتنجس، هل أن المتنجس يرفع طهارة الماء أو لم يرفعها أو لا يرفعها؟ أعلم أن الماء أصابه المتنجس، ولكن هل هذا رافع أو ليس برافع؟ وكذلك نجاسة الثوب، فإن الثوب إذا تنجس تبقى نجاسته إلى أبد الآبدين بعد، وتمتد ما لم يوجد عامل خارجي وهو الغسل. ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بالشك في الرافع، وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد، يعني ذات طبيعة لا تقتضي البقاء، لا تقتضي البقاء والاستمرار، بل تنتهي بطبيعتها في وقت معين، وهذا الوقت المعين إما بناء على سقوط القرص أو بناء على الحمرة المشرقية، لأن هناك خلاف بين العلماء بين الأعلام في تحقق الغروب الشرعي، هل الغروب يتحقق بمجرد سقوط القرص أو بتحقق الحمرة المشرقية؟ ونشك في بقائها نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعتها دون تدخل عامل خارجي في الموقف، ومثاله نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم، إذا شك الصائم في بقاء النهار فإن النهار ينتهي بطبيعته، أو الهلال، هلال الشهر، هذا الهلال يبقى إلى أبد الآبدين أو ذات طبيعة محدودة؟ ذات طبيعة محدودة بثلاثين يوم أو تسعة وعشرين يوم، فإن النهار ينتهي بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانيا، فالشك في بقائه التفت لا ينتج، يعني ليس المنشأ هو احتمال وجود عامل خارجي، وإنما هو نتيجة لاحتمال انتهاء النهار بطبيعته واستنفاده لطاقته وقدرته على البقاء، ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بالشك في المقتضي، لأن الشك في مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء. ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحالة السابقة من نوع الشك في المقتضي، ويخصه بحالات الشك في الرافع، والصحيح عدم الاختصاص، الدليل تمسكا بإطلاق دليل الاستصحاب، فعلى مدعي الاختصاص أن يبرز قرينة، وتلك القرينة مبرزة في محلها وأيضا مناقشة. هذا تمام الكلام في المطلب الثالث. المطلب الرابع والأخير أركان الاستصحاب، اتضح من خلال تعريف الاستصحاب أن الاستصحاب يتقوم بأربعة أركان، الركن الأول يقين سابق، الركن الثاني شك في البقاء، شك لاحق، الركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. ما كنت على يقين بحدوثه هو نفسه الذي تشك في بقائه. لماذا؟ لأنه لو كنت تتيقن بعلم زيد، كنت على يقين بأن زيد عالم، الآن أشك أنه بقيت عدالته أو لا تبقى. إذن متعلق الشك شيء وهو العدالة، ومتعلق اليقين هو العلم. فهنا القضية المتيقنة هي علم زيد، والقضية المشكوكة هي عدالة زيد. هنا لا يجوز الاستصحاب. إذن الاستصحاب متى يتحقق؟ إذا كان متعلق اليقين هو نفسه متعلق
الشك.
يعني كنت على يقين بعدالة زيد، أشك في بقاء عدالته لا أنني أشك في بقاء علمه. كنت على يقين بطهارة الماء، أشك في بقاء طهارة الماء لا أنني أشك في بقاء طهارة العصير العنب. قد تقول ما الدليل على ذلك؟ يعني ما هو وجه هذا الشر، وجه هذا الركن؟ أقول لأن الدليل ماذا يقول؟ لا تنقض اليقين بالشك. متى يتحقق أن الشك يكون ناقضا لليقين؟ في مورد ما إذا كان الشك واليقين متعلقهما واحد. أما إذا كنت على يقين أن زيد عالم وأشك في بقاء عدالتي، هنا لا يقال أنك تنقض اليقين بالشك، إنما تنقض اليقين بالشك في حالة ما إذا كانت القضية المتيقنة والقضية المشكوكة قضية واحدة. سؤال: ما هو المراد من الوحدة؟ ليس المراد من الوحدة الوحدة في جميع الجهات حتى خصوصية الزمان، لا، لا نريد بالوحدة مع خصوصية الزمان، لوضوحي أنني على يقين بطهارة الماء صباحا وشككت في بقاء الطهارة متى؟ مساءً. إنما نريد من الوحدة الوحدة العرفية التي العرف يلغي خصوصية الزمان، وحدة عرفية، والعرف لا يدقق حتى في خصوصية الزمان، يلغي خصوص يجردها عن خصوصية الزمان، يلغيها عن خصوصية الزمان. هذا معنى الوحدة، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هذا الركن الثاني. قال: ويتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وأركانه وحدة الموضوع، ويعنون بذلك أن يكون الشك منصبا على نفس الحالة التي كنا على يقين بها. يعني إذا كنت على يقين بطهارة الماء، فالشك يجب أن يكون في طهارة الماء، فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك والمتيقن متغايرين. مثلا إذا كنا على يقين بنجاسة الماء، إذن القضية المتيقنة نجاسة الماء، ثم تحول الماء إلى بخار وشككنا في نجاسة هذا البخار، هنا العرف ماذا يقول؟ الماء شيء والبخار شيء آخر. لم يجري هذا الاستصحاب، لأن ما كنا على يقين بنجاسته هو الماء، وما نشك فعلا في نجاسته هو البخار، والبخار غير الماء، فلم يكن مصب اليقين متعلق، مركز اليقين والشك واحدا، أحدهما غير الآخر. إذن من أركان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وجود يقين وجود شك في البقاء ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. الرابع، الركن الرابع لم يذكره هنا قدس سره، وهو أن يترتب على الاستصحاب أثر عملي. وهذا من أين نستفيده الركن الرابع؟ من تعريفه للاستصحاب عندما قال حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا. ما معنى الأثر العملي؟ يعني التنجيز أو التعذير. إذا كان الاستصحاب إذا كان استصحاب الحالة السابقة المتيقنة يترتب عليها تنجيز، كما إذا استصحبت الحرمة، استصحاب الحرمة يترتب أن تكون الحرمة منجزة، هنا الاستصحاب يجري. أو استصحاب تعذيري، كما إذا استصحبت عدم الوجوب هنا تثبت حالة التعذير عند استصحاب عدم الوجوب. إذا استصحبنا وجوب إذن تنجيز، إذا استصحبنا عدم وجوب إذن معذرية. إذن لابد أن يترتب على استصحاب الحالة السابقة إما تنجيز إما تعذير. أما إذا كانت الحالة السابقة متيقنة لكن لا يترتب عليها لا أثر تنجيزي ولا أثر تعذيري، كنت على يقين، مثلا كنت على يقين بسفر زيد، الآن أشك في بقاء السفر، أستصحب بقاء السفر، والمفروض لا يوجد أي أثر لا تنجيزي ولا تعذيري، هذا الاستصحاب لا يكون حجة بمعنى منجز أو معذر. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمبحث الاستصحاب. يأتي الكلام إن شاء، وبهذا تم الكلام في مبحث الأصول العملية. يأتي الكلام في خاتمة مبحث علم الأصول، وهو بحث تعارض الأدلة. تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.